وبين من زعمت ومن صححت أنا زعمك. كتان ما بينك وبين أبو أيوب الأنصاري. أبو أيوب الأنصاري معذور، بينما أنت لست معذورا.
معذور يا شيخ.
أبو أيوب الأنصاري معذور، أما أنت فلست معذورا. هل يستوي من يتحرك مع من لا يتحرك؟ فأنت عم تحكم على نفسك أولا أنك ما تقدر تتحرك، أو أنا ما بقدر حركة، أو أنا ما بقدر وجهك إلى القبلة. هل ترضى بهذا الوصف؟ السلام يا جماعة في بيتك ومدينتك.
وعليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. يا نعم.
في نكتة كده.
أنتم ما انتبهتوا على كلام الشيخ
في نكتة فاهم.
أنا ما أعرف هل مطبل أنا نفسه فيه.
نبيل. والله أكثر من ذلك.
أهلا خالد.
نعم.
قلت فيما سبق، هل يستوي من يتحرك بمن لا يتحرك؟ هل يستوي من يمكن أن يحرك بما لا يمكن أن يحرك؟ أخيرا هل يشبه الإنسان بالجمال؟ الله يهديك، رمى حاله بمشكلة فيها. أبو أيوب الأنصاري بيقول أنا المرحاض ما بغير وجهه عن القبلة، لذلك أستغفر الله. بس هذا بنغير وجهه إلى القبلة اللي هي الصواب، لكن هو يأبى فبيشبه حاله بإيش بقى؟ قال لي يا مستورة.
احنا قياس مع الفارغ سلمك الله يا شيخ.
ايه بارك الله فيك، هيك بياك من اول.
نعم
هذا منكو.
بارك الله فيكم. بالنسبة للمرأة اللي كيف المرأة تتعامل مع نزول الدم في حال الإجهاض؟
الإجهاض عبارة عن ولادي، لكن ولادي مصطنع
مع مسلمين،
شأنها شأن الولادة الطبيعي. إذا استمر الدم بها إلى ما بعد 40، فال40 نفاس وما بعده استحاضة، وهكذا دم الإجهاض.
في ضابط
عن العدد
هذا. وعليكم السلام ورحمة الله. كانت الحائض تنفذ أو النفذ عفوا، كانت النفذ تنفذ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوم.
وليد
ولا بد من وضع حد لأيام النفاس، كما أنه لا بد من وضع أيام للحيض، وأنا صار في هناك مستقبل لا حدود لها بالنسبة للنساء، ولا مجال لمثل هذا الحد سواء ما كان منه متعلقا بالاستحاضة بالحيض أو بالنفاس للعقل، إنما مرجع ذلك إلى النقل. وأصح ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذكرته آنفا من أن المرأة كانت تنفذ في عهد النبوة صلى الله عليه وسلم وهي مسافة 40 يوم.
طبعا الحديث وهذا بالنسبة للحيوان، هناك ضابط
ولا هو نفس القصة؟ نفس القصة البيضاء. عليكم السلام. كيف؟
الله يحييك، الله يبارك فيك. السلام على المريض.
أهلين بك. أهلين. شو يا أخي؟
نشيل هذه الكبيرة.
المكان اللي
هو تحت رجلك عشان قرب الطعام.
أساس نحط طاولة شيء.
فضلك الطاولة.
ما في داعي، ما في داعي. ما في داعي. نفس هذا التعرف. يلا في مخدة كبيرة هيك بس شخصي لي
وجعتني
والله ما طبي هو
أيوب
صحيح والله المبارك عندك دليل على هذا يا أيوب
هذه مصورة تصوير لك في بعض الكلمات موجودة فأردنا نتكلم
وين يعني
الله أعلم التكسير والرد ولكن هي أفضل مؤخرة
هي شدة حرف المصحبة التكسير
فهم منك انه من يترك الصلاة كسلا هو حياته
بعد ان تقام عليه
كسلا هل هذا صحيح فهمه؟
انا فهمت انك اختلف هذا لم يصلي ابدا لكنه يعترف بلا اله الا هو محمد رسول الله هذا الشيء الذي يريد ان افهمه فقط
لم يصلي ابدا طول حياته كسلا ما يخطر
لا هو في كان الحكم الشرعي انه لا يخطر لكن المعقل هل يهضم مسلما مؤمنا حقا حينما يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وعاش مثلا مع 50-60 سنة وما صلى لله صلاة هل يدخل في العقل أن هذا يكون فعلا صادق الإيمان بعيد جدا لكن مسألة التكفير مسألة أخرى يعني أنا هلا بقول بيني وبين ربي أنه هل يعني يستهل البهد بالمؤمنين والمسلمين الله أعلم لا يؤمن بالله ورسوله يمكن يكون من المنافقين لكن هل أحكم بكفره؟ لا القضية الشعورية التي يشعر بها الإنسان لا ينبني عليها حكم شرعي ثم ما هو الذي يترتب من وراء القطع بأنه فلان هذي هو تارك للصلاة على الدين يترتب على قولنا أنه كفر في حياتنا الآن لا يترتب عليه بينما لو في حكم شرعي في سبيل الحاكم بتصلي ولا بختلاف لا صلي برجع بصلي إن شاء الله يصلي نفاقا المهم أن المجتمع لازمين في على خطة سواء كلهم بيصدوا مثل ما بتشوفهم السعودية مثلا خلي حديث خلي فاسق وفاجر وقيمة الدين يلا كلهم بيسكروا المحلات ولا شك في ناس منهم يمكن يصلوا بدون وضوء لكن هذا بالنسبة لوحدة المجتمع وتقوية المجتمع أقوى من أنه ناس يروحوا ما يسموا عم يبيعوا ويشتروا في لأنه هذه السلبيات إذا أعلنت في بعض المجتمع الإسلامي ستضعفه، فلذلك ما يترتب شيء في المجتمع المتحلل اليوم والذي ليس فيه حاكم يحكم بما عند الله، لا يجب أن نقول هذا يا أخي صار عمره 60 سنة ما صلى فهو كافر، ما يترتب من وراءه شيء يتعلق بالمجتمع ما دام لا يوجد من يقيم حدود الله. أما لو كان هذا موجود يجب من هذه وبيعرضه على النطع يعني على القطع بتصلي ولا لا؟ لا ما تصلي. إذن هذا عقد كافر في قلبه، هذا دليل عملي على كفره. أما في هذا المجتمع الفلتان ما نستطيع أن نقول أن هذا كافر عقدي، لكن من زاوية أخرى بقول يترتب شيء على معرفتنا من فلان لا يصلي، مثلا لا أصاحبه، لا أكل طعامه، لا أشرب شرابه، فضلا عن أصاهره، فضلا إلى آخره. أما من يقول هذا كافر، هذا يترتب منه مفاسد كثيرة، خاصة في هذا المجتمع المتعارضين، أنه ينقلب المصيبة علينا نحن كما عرفتم الآن بمناسبة استغلال أتوانا في وجوب الهجرة. يعني ما في هذا الخبيث راح يكتب خطة طويلة عريضة فيها باب الكراء وكبير ومين قال له من الحكام كيف انت اولا تغل خطتك بما لم توضع له ثانيا عم تجي تتهم انسان بما ليس فيه يهودي وعمير وشيخ الكافرين والدجالين ونحو ذلك الاخر. اذا نحن لا أريد من هذا أن نكتم العلم، نريد من هذا أن لا نتسرع في إصدار فتاوى التكفير. بس خلاصة الأمر أن القضية اللي هو يشمسها منه هذا لا شك في تكفيره، أما ما في من يحكم نحن نعرفه لا يصلي فأمره إلى الله، ما نستطيع أن نقول إنه كافر مرتد عن دينه، لكننا من حيث المعاملات الشخصية نعامله كما لو كان كافرا لا نزاويه.
لماذا نرد يا شيخ بارك الله فيكم على من يتصف بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا نصا العهد الذي بيننا وبينه الصلاة من تركها قد كفر؟
مين إني العهد الذي بيننا
وبينه نحن المسلم بينهم يعني كفار
اينا
من تركها؟
لكن ما قال العهد الذي بيننا وبين من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني هذا الذي دخل في الإسلام حديثا يجب أن يطور حياته مع المسلمين عمليا خشية أن يكون قد قال أشهد أن لا إله إلا الله نفاقا
حتى تميز،
لكن هذا رجل مسلم وقد يأتي ببعض الشهادات العملية ولو أحيانا على أنه مسلم. هذا الحديث عن الإسلام فسر بملاحظة مرجع الضمير العهد الذي بيننا وبينه المشركين وليس المسلمين.
هذا المستطيع نقول منافق فيه؟
نعم
هل نستطيع أن نقول بأنه منافق؟
من هو؟
الذي لا يصلي.
الجواب لعلك تعرفه إذا تذكرت معي أن النفاق قسمان مثل الكفر، كفر اعتقادي وكفر عملي، والنفاق كذلك.
تذكرت أن أتكلم حديث ابن مسعود يا سيدي لما قال كنا نرى الذي يتخلف عن هذه الصلاة منافق معلوم النفاق. قد كان أتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف.
هذا كله هذا نفاق عملي.
هذا عملي.
هل قتل هذا؟ إذا ما اعتبر ردة.
شيخنا يقول السائل أيضا في بينه وبين جيرانه سور.
تفضل يا شيخ
تفضل.
هذا السور يا شيخي هذا السور يا شيخي موجود فيه ثمار كهذه الثمار على جنب السور. هذول الجماعة
يلا ماما.
يقول السائل بينه وبين الجيران في سور على جانب السور من الداخل ومن الخارج بالنسبة له أشجار تخصه وتخص جيرانه مثمرة. جيرانه بيمنعوه يأكل من ثمارهم وهو لا يمنعهم. يقول يعني أنا هل يجوز لي أن أكل من الثمار؟ ليس من أجل أنهم بيأكلوا من ثماري، ولكن هل يجوز يعني الغصن ده مدلي علي على بيتي وبعدين بشوف الثمار وبشتهيها، فهل يجوز لي اني اقطف واكل اطعمي مثلا؟
هذا هو انت تقول صاحب البيت شيخنا اذا بتاكلوا
من شجرتنا مش مسامحينكم لا اليوم ولا يوم القيامة،
فهل هذا يعني يرد الحكم؟
لا
يلا يا اخوان
يلا ابو
ما اكل منه الطير ولا
غافي.
نعم الا كان له اجر. من هذا الباب مثلا نستانس بالجواز ولا من اين
جواز ايه
اكل الثمار من شجر المتدلي على
الباب الشجر شجر جارك المتدلي بعض أغصانها على أرضك فهي لك وليست له، وهو إن لم يبح لجاره أن يأخذ هذه الثمار المتدلية أغصانها في أرض جاره فعليه أن يقطعها. هنا جار لا يجوز له أن يمد يده على ثمر جاره ما دام هذه الثمار في حدود أرضه.
إذن هي يعني لأن الأرض لأن الأغصان فوق أرضه، وبخاصة أن نقول يعني يتساقط الأوراق وبعض الثمار العتنة تسقط و
نعم.
أما ما في هناك نصوص فيه
على مستواها روح الشجر طالع بره وملوث الثمر وملوث عامل جيجان وكذا ما ملقتي لا جوا ولا بره ملقت من هذا
اللي
بره
بعدين في حكم شرعي آخر يقرب الحكم الأول. في أراضي مشجرة غير محصنة غير محاطة بسياج أو بجدران أو ما شابه ذلك، وهي في ممر الناس، فيجوز للمارة أن يلتقطوا من الثمار المتساقطة على أرض الحديقة هذه أو البستان دون أن يحملوا في جيوبهم، يأكلون ما يشاءون. أما إذا كانت محوطة فلا يجوز دخول فيها إلا بإذن.
مثل هذه محوطة. مثل هذه محوطة.
كيف؟ في الحالة الأولى. أيوة. من الأرض وليس من الشجر. طبعا هذا أيضا يأتي حكم أخير ولكنه في حالات خاصة. رجل إما مسافر أو يشبه المسافر دخل هذه الأرض المشجرة غير محوطة ولم يجد ثمارا على الأرض ساقطة أو وجد لكن ما وجد فيه الكفاية التي تشبع نعمته ففي حال تكون محتاج له أن يقتطف واضحة صورة غير هذه هذه نفسها تنتقل إلى الأرض المشجرة المحوطة قلنا آنفا لا يجوز أن يدخلها إلا بإذن من صاحبها فإذا كان محتاجا كالذي قلنا عنه سابقا ينادي صاحب البستان فإن أجابه طلب منه ووجب عليه أن يقدم إليه خدمته وإن لم يجبه أخذ منه حاجته ولو قطفا كذلك الرجل يمر بالراعي أو يمر بغنم الغنم طبعا هذه شارد بين برية بين الصحراء وهو بحاجة إلى أن يشرب من لبنها أي حليبها فلا يجوز أن يأتي إلى الشاة الحلوب ويحلب منها إلا في حالة مناداته للراعي أو لصاحب الغنم فإن سمع وجب عليه أن يسقيه إن لم يسمع جاز له أن يحلب ويأخذ ما فيه أوده وحاجته إذا المسائل تختلف باختلاف صورها صار معنا بقى عدة صور الأولى أن تمر في أرض مشجرة غير محوطة فتأخذ من الأرض لا تقتطف الثانية إذا كنت بحاجة تقتطف حتى ولو كانت محوطة ولكن بشرط منادات صاحب الحاجة فإن حضر وجب عليه إن لم يحضر اقتطف كذلك بالنسبة للحليب من الله
هذا اللي ساقط ما يحمل من أجل يكون
معه عدته نعم
يكون من أنت في الساقط نعم هذا جميل مع قبل السنة يا وليد
أخ وأخت الأولاد هم يكونوا أولاد أخيها
نعم
إذا تقيم نفسها تبارك الله فيها
يعني
ما يكون في ضغط هناك كيف؟
يخطط واحد من خمسة فقط
هو طبعا هذا الحكم ليس كما لو كان الوالد يريد أن يخط أحد أولاده بعطية ما هذه ليست كالوالد ولكن هنا مجال للاجتهاد والرأي إذا كانت هاي شو بتكون بتكون عمة له إذا كانت هذه العمة تعلم أنها إذا خصصت أحد أولاد أخيها بعطية ما لا تعلم أنها أي هذه العطية
لا تحرك حفيظة بقية الإخوة بقية أبناء أخيها على أخيهم المعطى له أو على عمتهم. إذا ما بتين حفيظتهم ما في مانع، أما إذا بدها تكون أداة للإثارة فلا يجوز. هنا هذا من جهة، من جهة ثانية وهذه ناحية مهمة جدا وهي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت
غير
طلبتنا
قبل؟
لا انت عملت اما بالحديث بكامله او عملت بنفسه الثاني. في الحالة الاولى ان كنت عملت بالحديث بكامله نكون نحن أو على الأقل مقصرين معه، بعد نشوف الله شو رأيك حظنا معك أو حظك معنا.
ما قصرنا شيء جزاك خير.
أنت الآن لما دخلت قلت السلام عليك، فأنت عملت بنص الحديث إذا خرج أحدكم من المسجد فليسلم، إذا دخل أحدكم إلى المسجد فليسلم، وإذا خرج فليسلم، فليست الأولى بحق من الأخرى. فأنت الآن دخلت سلمت وأنا كنت والحمد لله متنبها خرجت، لكن ما انتبهت أنك لما خرجت سلمت.
وما خرج كل واحد من
أخرى. إذا كان الانتباه في محله، عليك أن تنتبه مرة ثانية أن تعمل بالحديث بطرفين وليس بطرف واحد. واضح؟
واضح. جزاك الله خير.
جزاك الله خير. لسه قلت ثانيا وهذا أمر هام، بدنا ننظر إلى السبب الباعث والدافع لهذه العمة على تخصيص فرد من أفراد أولاد أخيها بهذه العطية. فإن كان الدافع هو الدين فنعمه بالشرط المذكور آنفا، أما إن كان هناك شيء آخر فيجب أن يعرف ليحكم عليه بما يليق به من ناحية الشرعية. طولت بالك علينا
الله يجزيكم خير. كأني يعني فهمت من
كلامك
ممكن الشيخ علي أو لزيد من الناس إنه يعطي عطية من ماله لشخص ما، ولكن في الوقت اللي إذا كان زيد هذا يعطي أحد أبنائه دون الآخر بصير ما بين. أما لو أعطى عطية ما في تحقق شيخنا على أعطاه العطية، مثلا قد تكون يعني ترك تصدق بهذه العطية بنص المال أو ب يعني بس دندن حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
الحديث صريح، السرد والسرد كثير. أو يجيز الرجل أن يتصدق بما شاء من ماله ما لم يجاوز السرد، هذا لغير أولاد.
يعني نقول مثلا هذه العطية لا تتجاوز مثلا مقدار معين من ضمن الشروط التي ذكرتها.
أنا أعطيه
عطية
العمة.
العمة
نعم. هذا اللي أنا بدي أوصل
له.
شيخ ما كنا
في. لا والله.
أولا لم يكن سؤال أبو صهيب
عن امرأة لها أولاد.
لها أولاد ليس لها أولاد.
الله يهديك. الله يهديك.
كل ذهني إنه
الله يهديك. طول بالك.
أمين شيخ.
أولا لم يكن السؤال، قد يكون هي لها أولاد لكن هو ما ذكر. والجواب طول بالك. لا تشري ليك العدوى.
قل الله يهديك عشان يرجم.
جزاك الله خير يا عبد الله. لم يكن سؤال أن المرأة العمة لها أولاد. الآن نفترض امرأة أخرى.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
المرأة الأخرى على كيفها، لكن مو على كيفها، يعني على كيفك أنك أردت أنت أن تفترض صورة أنه لها أولاد. لكل سؤال الجواب، لكن أنا أريد من أخوانا ما يدوب له يقولوا هو بقصد هيك، بينما هو ما قصد هيك، أنت اللي قصدت هيك، فخليها تصلح من عندك ما تطلع في زيارك.
ما من ودوب لي عجبت ودوب لي.
هلا غلط انت
المقدار.
الله يهديك. الله يهديك.
امين.
انت عم تغلط مو لصالحك، مو لصالحك، ولذلك ان كان الكلام من فضه السكوت من ذهب.
عيب السؤال عشان يفهموا شيء. عيب السؤال عشان يفهموا شيء. عيب عيب.
المرأة هذه نفترض الآن أن لها أولادا.
نعم.
ليس لعملها ولتصدقها على أحد أبناء أخيها علاقة بحديث سعد. لما؟ لأنه حديث سعد له علاقة بالوصية، وبحثنا ليس بالوصية، بالعطية. فكل وصية عطية، وليس كل عطية وصية، ولذلك فلا يجري الأحكام الشرعية المرتبطة بالوصية على كل عطية.
أوصي
بمعنى أنه إنسان الله أنعم عليه لكن عنده نفس طيبة ورضية، وخرج عن كل ماله لوجه الله، لكن بشرط ما يترك أهله عياله عالة. لكن هو عنده مال كثير، تصدق ليس بالثلث بل بالثلثين، وأبقى لأهله في قيد حياته ثلث، والثلث يغمرهم بالخير. مين يقول له أنت لا تفعل الخير؟ لذلك يجب أن لا ننسى الفرق بين عطية وبين وصية.
بالمناسبة شيخنا ما في لفظ لهذا الحديث أتصدقوا إلا أتصدقوا بنصف مالي، في استعمال كلمة أتصدقوا
أي في الوصية.
في الوصية برضو مصبوح، بس كلف في أفأوصي أتصدق
أي بوصيتي.
بوصية. هذا لأنه الظاهر، يعني ظاهر الحديث أتصدق يعني من غير الوصية.
واحد بيتصدق ما في بالشرع تحديد في الصدقة كما هو الشأن بالوصية. أبو بكر الصديق أظن تعلمون جميعا أنه تصدق بكل ماله، لكن أترون أنه يوصي بكل ماله؟ لا.
لأنه في نص أنه لا يجوز الوصية لأكثر من الثلث.
يعني تنازل عن الثلث الوصية أن يمكن
يتصدق بالثلث ويبقي ثلثين
على حياته. على حياته يصدق الثلث وخلف الثلثين.
ما حكينا نحن الوصية واحد بحال حياته بيصي، وفرقنا صراحة بين الوصية وبين العطية.
قلت أمس الشيخ أسأل واحد يعني أكلم واحد أنصحه في مسألة الغناء، فقال لي أنا مالي كله حرام. فقلت إيش تعمل؟ قال أعمل موظف في مدينة من هذا المدر الملاهي أو الألعاب، يعمل على فيش من الأكشاك. فقال لي أنا أخذ راتب، أتقاضى راتب هذا العمل، وهذا الراتب كله حرام. ما رأيك شيء؟ وصار كلامه هذا؟
كيف ليش بيبيع كيف؟
ألعاب هاي نعم.
برمي الدورة والكنز العاب تحت.
ألعاب مثل القمار هاي.
أنا بحط زجاجة مثلاً.
ترمي حلقة.
ترمي حلقة. بأي حلقة تنزل تأخذها. تدفع 10 قروش مقابل 3 ضربات على الشهور مثلاً.
قمار. قمار قمار.
فهل هو هذا المال اللي يأخذ راتب من هذه المؤسسة الذي يعمل بها؟
طبعاً.
هو حرام.
يا ما راح برأي البلاش شيء. وأنا المحتل مرة الحمد لله.
لأن هذا قاعد بوصل الحرق في رأيه. خليه من هون.
شيخنا كنا جالسين في المجلس عند أبو أيوب، وأتانا شخص كان يقرأ من سورة النور، فسألنا أي أشد غضب الله أم اللعنة في قوله تعالى ويشهد أربع شهادات أنه من الصادقين، والخامسة أن غضب الله عليه،
غضب الله أن كان من الصادقين ويدروا عنها العذاب عن تشهد أربع شهادات من البائلين إنه لمن الكاذبين،
والخامسة
اللعنة، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
فسأل كنا نسأل لعنة على
والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الصادقين
عليها، لعنة الله عليه
في لعن عليها وغضب عليه، أول شيء غضب عليها بعدين لعن عليه، يسأل اللعن أو الغضب.
الحقيقة ما عندي جواب مدروس.
جواب على
مدروس يعني أفهم أنا السؤال وتوضيحه، هل غضب الله على شخص ما أشد من لعنة الله أم العكس؟ ما عندي دراسة، لكن إذا جاز لي أتكلم بما عندي من ثقافة عامة وليس بدراسة خاصة، فأنا أقول على النحو ما قلت آنفا من التفريق بين الوصية والعطية. قلنا كل وصية عطية وليس كل عطية وصية، فأنا أقول كل لعن غضب وليس كل غضب لعن، لكن أنا بقول هذا لا لتنقلوه عني، لأن هذه دراسة آنيل دون دراسة آنيل،
لا يشبع تداول الآن.
أي غضب
الشيخ ثاني سمع كل أحد الأخوان يقول قام أحد الأشخاص مجهود مسلح يعني ضد الدولة.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
ذكرت بالخير.
جزاك الله خير. فنتيجة لهذا العمل المسلح الذي قام فيه فدرت أموال أبيه، فهنا يعتبر انظلم من إخوانه، فهل عليه شيء تجاه إخوانه؟ هو كان السبب إنه راح المال نتيجة لهذا العمل الإخواني.
بلا شك هو في عليه مسؤولية، لكن مسؤولية تختلف كل الاختلاف بين أنه يدري أنه إن أخذ بسبب خروجه بسلاحه أنه يترتب على ذلك ما وقع، فهذا بلا شك أخطر بكثير مما لو كان لا يدري ذلك ولا يتنبه له. ثم في هذه الحالة الأخرى لو قيض له من لفت نظره قال له يا أبي لا تعمل هذا العمل لأنه قد يترتب وراء ذلك ضرر بأبيك وإخوتك، فلم يبالي، من أين هو مسؤول بكل وضوح. أما إذا كان ذهنه غافل أحسه خطأ عن خروجه
مهما
كان هو بهالوادي، هو ولا بهالمعنى.
لو كان
النظر
مثل هذا العمل
لله استاذنا
شيخنا اذن لنا والله مرتبط في موعد
خير ان شاء
الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه
الله وبركاته.
في شيخ مجد هذا
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عندنا الان اشتهر امر تاويل الرؤى واصبح احد المشايخ الدعاء يستقبل عبر الهاتف رؤى الناس ويمولها، فهل هذا العمل يا شيخ مشروع؟
لا لا هذا كما سريت مهنة إخراج الجن من المشروعين، هذا من آفات العصر الحاضر. واضح؟
نعم. طيب إخراج الجن يا شيخ هذا يجب أن لا يمتهن، يعني هو هذا قصدك؟
لا لا يجوز أن يمتهن الصورة الواضحة على الروح، أما إذا كان فقط هو سلاح آيات. عليكم السلام ورحمة الله. إذا كان فقط عبارة عن سلاح آيات ثم لا يستوي ذلك أن يتخذه جديد عليه ومهنة، لكن إن أعطي رضي وإن لم يعط رضي.
وين يفعل والمؤول يا شيخ كذلك ولا يأخذ مال
المؤول كذلك؟ لكن ما نعرف هذا المؤول يعني هل يعتمد على شيء ولا على الرجم الغير؟
ويقول انه
انا احكي عن نفسي ما يؤتي في اول طلبي للعلم كنت اجيرا عند ابي اتعلم مهنه فصيح الساعات، فكنت اخذ منه اذنا خلي قريب مني لأنك تعبتني وانت تعمل هيك. أخذ منه إذن بأن أخرج من الدكان، ومن فضل الله علي أن حافظني في أول حبابي ما رحت يمين وفعل. كنت أخرج من الدكان إلى السوق قريب من المسجد الكبير المسمى هناك المسجد الأموي، فإما أدخل المسجد أحضر درسا لشيخ من أولئك المشايخ الذي عرفته فيما بعد بأنهم لا علم عندهم كما نحن نريد الآن، وإما كان الله عز وجل بعد رجل مصري شهل استأجر دكاني تجاه الجدار الغربي للمسجد الأموي، الدكان عمقها أقل من متر، وعرضها تقريبا أقل من مترين، وفي إلى غلق حديد. الرجل الكهل المصري كل ما بلغوا أنه في رجل مات مثلا عنده مكتبين بدهم يبيعوها يروحوا ويشتريها، ما أعرف وين يحطها لأنه الدكان صغير، يجي الصبح يفتح الدكان ويمد هالكتب على الأرض، سبحان الله الأرض مشايد بيسموها عندنا المطاير يعني المراحيض تبع المسجد الأموي الكبير، يعني الإنسان العادي يستنكف إنه يقعد يبحث ويفتش بين الكتب والريحة بجنبه، يعني بيجي خطوتين يدخل. هذا رجل فقير بين بلاي دكان يكون اجرتها كذا، فقنع بها. كان الرجل يفرد الكتب، اجي انا اخذ اذن من عند ابي يا في المسجد يا اجي لعندي بحبش بين الكتب. وانا يومئذ خرجيتي من والدي عبارة عن فرنج فرنساوي يومئذ ما لفيني، إذا وجدت شيء من الرسائل الصغيرة بإمكاني مشتريها اشتريت، وإلا استأجرت منه. وأذكر أنه من أشياء استأجرتها منه قصة ألف ليلة وليلة وقصة ذات الهمة والبطال وإلى آخره. الشاهد بدأت أنا بهالطريقة هاي اتثقف نوع من الثقافة العامة اللي ما لها منهج معين، أشبه شيء بالتسلية وتقضية الوقت أو تضييع الوقت كما يقولون. بعدين يوم من الأيام عم بحبش وجدت عدد من مجلة المنار للسيد أبي رضا رحمه الله، اتصفحت. أنا ما عندي علم طبعا بالمجلة إطلاقا، عمري يعني 16 سنة كبير، شفت بحث يتكلم سيد أبي رضا رحمه الله عن كتاب إحياء علوم الدين الرجالي ومنافعه ومضاره. منافعه من الناحية التربوية الأخلاقية، مضاره من الناحية الحديثية، والمنافعه من مضاره الصوفية أيضا. من منافعه الناحية الفقهية والحديثية، لكن الناحية الحديثية هو يروي ما حب وده. يقول بعض سيد رجل الله وهذا اللي جذبني، يقول فجاء من بعدي الحافظ أبو الفضل العراقي وخرج أحاديث كتاب الرجاء وبيّن هذا صحيح هذا حتى أن هذا بعد قلبي لهب لهذا الكتاب هذا، ولأول مرة بيترك سمعي كتاب ينتقد أحاديث أهيال المدينة. هو ما عنده غير هالملتقطات.
يعرف كتاب حيدي سابقة
في غيره.
هي؟ عندك علم سابق عن كتاب علم دين؟
ما عندي أي أسمع فيه طبعاً. لكن ما عندي علم شو قيمة كتابه، شو مناقبه، شو مضاره. إلا بها المقالة هذا. جبت بها السوق وشو نفس السوق اللي هو ببصر باسم المسيح عندك كتاب في علم الدين في ياروبي هيك مدخل ضيق هناك مكتبة أذكر جيدا صاحبة الشيخ إسماعيل إيش والله نسيت الآن. بعدين تعرفت على ابنه في مركز الإخوان المسلمين في السد الخضار. الخلاصة عندك قال إيه أرجيني يا بكر أرجيني يا وإذ مطلوب طبعة مصرية طبعة الحلبي وعليها تخريج الحافظ ونحوه هذا هو تخريج قديش حقه وتبريرات ذهب وين ما بخلصه اتفق معه انه استاجره كتاب نعم
استاجره منه
استاجره وفعلا اخذت الكتاب وانا في الدكان عند ابي في فراغ خاصة لما هو بيروح يخيله صلي الظهر بيروح ما يجي الا بعد العصر انا بقى في الدكان. دكانتنا ايضا صغيرة تقريبا مترين في مترين ورفع يعني الارض كان رطوبة فبيقعد قاعدة عربية هيك يعني طالة صغيرة يصلي ساعات وانا كذلك طبعا لما بيروح هو الى الدار بصحى وقتي الدكان مضرب شمس بعد الظهر يعني واجهتها غربية فلتحاشي ضربة الشمس الحرارة بنزل الغلق يبقى طاعة صغيرة هيك في الباص كان الزباين وبقعد انا بكرة بيرتاح فألقي بنفسي انه لازم انسخ تخريج الاحياء للحافظ العراقي شو مسميه هو اسم طويل لكن ينبي عن موضوع المغني عن حمل الاسفار في الاسفار لتخريج ما في الاحياء من الاخبار قلت لازم انسخ هذا الكتاب لانه انا مستعجل ليه انت بتهمني مستعجل وما بقدر اشتريه نزلت على السوق لقيت ورق اصفر ما عندي فلوس في الورق ابيض ورق اصفر لا يزال هذا الاثر عندي وهو اول اثر طبعا اثر انسان جاهل اجهل من هذول اللي بيتعلقوا الان وبيألفوا رسائل وبيكتبوها اشتريت ورق اصفر وعندي بعض معلومات تتعلق بما يسمونه بالوراقين قديما ما في ورق مسطر اصفر فاهي باهي كان الانسان يكون السطر مستقيم شو كانوا يسوون قدام هذول الوراقين كان عندي شوية ثقافة عامة بياخذوا كرتونة هالكرتونة مثلا قديش بدك انت يكون بين السطر والسطر سنتي ونص وديش بدك يكون طول السطر مثلا 10 سنتي 12 سنتي اخذت كرتونة مقوى سقطته ثقب متوازن هندسي، طول هالكرتوني مثلا طول 10 سنتي، ثقب هون ثقب هون، الثقب تحت منه أقل سنتي عرض يعني، كمان هون سنتي، وهكذا هيك خلص الكرتوني. جبت خيط متين خيط من الوجهين، صار هون خيط ومقابله خيط، وهكذا صارت الكرتونة مخيطة من الطرفين. هذا ما في منه فائدة سوى فقط تعريف، وتعرفوا هالشاب هذا اللي صار اليوم فيه كيف مشي في طريق العلم. اخذ الكرتونة هاي افتح الطبق اللي عبارة عن 4 طيور، احصر بين الطبقين وعامل هيك على الخيط، تطلع جاي مسطر، مسطر بايش؟ مو بالعشوائي، علامة ابيض واكسب انا القاء السطر مستقيم تمام. وكان عندي عناية ولا يزال، بس الان طبعا السن له حقه، كان لي عناية بالخط. وكنا ناخذ دروس المدرسة الابتدائية تسمى بحسن الخط، درس حسن الخط، وكانوا يوزعوا علينا دفاتر فيها نماذج من حسن الخط لكي نتعلم التدين عليها. فخطي كان جميلا ولا يزال الى حد ما. الشاهد وضعت خطة كيف انسخ تخريب احياء. لماذا الخطة؟ لانه الحافظ العراقي وضع التخريب على كتاب الاحياء. كتاب الاحياء مذكور الحديث فيه طويلا. نضرب مثلا حديث الشفاعة، أنا مثلا أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، أتدرون من ذاك؟ قالوا لا يا رسول الله. قال تدن الشمس يوم القيامة من رؤوس الناس إلى آخره، حديث في صحيح البخاري نحو صفحة وزيادة. في الأحياء جاي حديث طويل، يقول الحافظ العراقي في التخريب يعطينا طرف الحديث، أنا سيد ولد سيد الناس يوم القيامة، ذا حديث آخر، الحديث ما بيذكر حديث كله. ليش؟ لأنه هو مثل تعليق على كتاب الأحياء، فما نفع نعمل إيه؟ أنا الكتاب مو عندي، فإذا كنت بدي أذكر الحديث بدي أعرف تمام الحديث، ما عندي مكتبي.
مشكلة ثانية.
فشو تصدق معي؟ لازم أنقل الحديث من الإحياء بتمامه، وبعد منه أذكر التخريج تبع الحافظ. لكن حتى ما أنسب إلى الحافظ العراقي فيه، اتخذت السلاح بدل المعكوفتين اللي ما كنت بعرفها يومها، تعرف المعكوفتين؟ أنا طلع معي شخصين شرطة. هو مثلا عراقي جايب الحديث، انا سيد ولد ادم يوم القيامه،
الحديث
حذفت انا كلمه حديث، قطعت شرطه وسقت الحديث منين؟
كل
من الاحياء. خلاص الحديث سكرت شرطه بشرطه اخرى، وبعدين بيجي تخريج الحافظ العراقي. مشيت يا جماعه، هو 4 اجزاء يعني. كنت انتهي من نسخ تخريج الاحياء على هذا النمط الجزء الاول، وقبل ما انتهي منه فتق معي شيء جديد، هو صار يمر معي كلمات في الحديث اللي عم انقله ما افهم الكلمات وما في غرابه، انا اولا مثل هلا الباب، وثانيا طالب علم مبتدئ، كيف أنا عم أنقل الأحاديث هاي وتجي معي كلمات أو جمل ما عم أفهمها؟ هيك الخطة هي مشكلة.
إيش غلطك الباني؟ مش عربي؟
طبعا فينا
العرب
مش مغفين المقصود هذه خطة مش كاملة. إذن لازم كل ما مر معك كلمة ما تفهمها لازم تراجع بعض المصادر، هذه بتبين لك كمان الكلمة دخل. وقد تمر جملة، هذه هي كلمة تمر معي جملة ما بفهمها، صحيح مفرداتها بفهمها لكن كجملة ما بفهمها، هي بدأ شروح حديث. أبي رحمه الله كان من علماء الألبانيين في دمشق، ولعله كان أعلمه، وكان عنده مكتبة بسيطة، في عنده كتابين استفدت منهما فقط، كتاب ضخم جدا ما عاد أذكر 3 مجلدات أو 4 مجلدات كل مجلد هيك، شو هو؟ ترجمة القاموس للفيروز بادي إلى اللغة التركية، إلى اللغة التركية. فأنا صرت استعمل القاموس هذا لأنه الأصل في اللغة العربية، وأنا ما بعرف تركي، أبي بعرف تركي، فأستعين بالقاموس اللي هو متن الترجمة هذه. هذا من كتب وازية رحمه الله. كتاب ثاني معروف حتى اليوم اسمه مرقات المفاتيح شرح مشكات المصادر. فإذا أشكل علي لفظة رجعت القاموس وعلقتها على الكلمة اللي عم تيجي في الحديث وأنا ما عم بفهمها، وإذا مرت معي جملة في الحديث ما بفهمها برجع لمرقات المفاتيح بنقلها وبقول كذا في مرقات المفاتيح. بدأت أعمل أستدرك النقص اللي فاتني، لما خلصت قلت هذا عيب، أكثر الجزء اللي نسخته ما في تعليقات، في نهايته في تعليقات، هذا لازم نجيب. رجعت أنسخه من أول جيد الجزء الأول، وهكذا حتى انتهيت من نسخ اللي.